وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد. والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بأحكام الضحايا، وقد عرفنا في الدرس الماضي حديث جندب بن سفيان، والذي قال فيه: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. وتكلم الشارح رحمه الله على هذا الحديث من حيث المراد بقوله قبل الصلاة، أي قبل صلاته هو، يعني الذابح، أو قبل صلاة الإمام. وقد رجحنا أن المراد قبل صلاة الإمام لورود الحديث السابق بقوله: من صلى قبل أو قبل صلاتنا، ثم قال قبل الصلاة، وأن الألف واللام للعهد، يعني صلاة الإمام. ودل هذا الحديث على أن هل المضحي له أن يضحي إذا لم يشهد الصلاة، يعني إذا لم يصلي مع الإمام، فهل المراد به أنه لا يضحي إلا من صلى، أو أن المراد حتى ينتهي وقت صلاة الإمام؟ وقد عرفنا أن هذا هو المراد، ولا يلزم المضحي أن يصلي، خصوصا إذا كان له عذر، إذا وجد له عذر ولم يدرك الصلاة مع الإمام فإنه له أن يضحي، لأن الضحية لا ترتبط بالصلاة. والدليل على ذلك أن من يحج، من يكون في الحج وأراد أن يضحي فله أن يضحي، والحاج كما هو المعلوم لا تلزمه صلاة عيد الأضحى، ليس من نسكه وليس من فعله أن يشهد صلاة الأضحى مع الإمام، لأن صلاة الأضحى إنما تؤدى في المدن ولا تؤدى في أماكن الحج كالمزدلفة أو منى.
نحن المراد بها صلاة العيد ولا صلاة الإمام؟
صلاة الإمام في ماذا؟ صلاة الإمام فيما؟
يعني من ذبح قبل أن يصلي،
قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد.
صلاة
العيد، أي هذا المراد به، فليس المراد صلاته هو، وإنما المراد صلاة الإمام. نعم، واضح؟
يصلي وشهد عليه صلاة الأضحى
في
مكة، يعني الحرم
يصليه؟ إذا شهدها وهو في الحرم يصلي مع الناس، نعم، ما في شك، لكن هي ليست هو ليس ملزما بها إن كان حاجة. ثم تكلم عن بداية، قال: هذا بداية وقت صلاة وقت الأضحية بعد أن يفرغ الإمام من صلاته يوم العيد. وأما انتهاؤها، يعني انتهاء وقت الصلاة، انتهاء وقت الذبح، وأما انتهاؤها يعني أوقات الذبح، فهذا محل اختلاف بين الفقهاء. فقال: إن الإمام أحمد والإمام مالك يريان أنه يوم العيد ويومان بعد العيد، يعني يوم العيد ويومي التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وبعضهم يرى أنه يوم العيد وهو الإمام الشافعي وثلاثة أيام بعده، وهو يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وذهب الظاهرية إلى أنه يوم العيد فقط. قال: وسبب الاختلاف كما نقله علي بن رشد اختلافهم في معنى قوله تعالى في الأيام المعدودات. ما الأيام المعدودات؟ فمن رأى أنها أيام منن، وأن أيام منن هو يوم العيد ويومان بعده، قال بذلك. السلام. ومن تعداه إلى اليوم الثالث، قال: لأن أيام التشريق ثلاثة أيام، لأن الناس يمكثون في منى ثلاثة أيام على حسب ما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فاعتبر أيام التشريق ثلاثة أيام، وأن الأضحية تذبح في أيام التشريق. وأما ما ذهب إليه ابن حزم من أنه يوم العيد فقط، فاستنادا إلى الأيام المعدودات أو الأيام المعلومات، واذكر الله في أيام معلومات، قال: المراد بها العشر من شهر ذي الحجة، وهي من أول يوم إلى يوم العيد، فالذبح إنما يكون في يوم العيد دون غيره. والظاهر والله أعلم وأرجح الأقوال أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، لأن الأضحية تشارك الهدي في وقته وتشارك الهدي في كثير من صفاته، ولأنها أيضا مشاركة ممن لم يحج للحجاج، إذ يشاركونهم في هذا النسك، ولذلك شرع الإسلام هذا النسك للحجاج باسم الهدي ولغير الحجاج باسم الأضحية. ولهذا قال هنا: وأما انتهاؤه فأقوال. فعند الهادوية قال: العاشر ويومان بعده، العاشر ويومان بعده، وبه قال مالك وأحمد. وعند الشافعي أن أيام الأضحى أربعة، أي أربعة، أن أيام الأضحى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده. وعند داود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا في منن، فيجوز لثلاثة الأيام على اعتبار أنها خاصة بالحجاج. وعند جماعة أنه إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، يعني أعطوها حكم الأضحية، حكم الهدي. قال في نهاية المجتهد: سبب اختلافهم شيئان، أحدهما الاختلاف في الأيام المعلومات، ما هي؟ في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية: فقيل يوم النحر ويومان بعده، وهو المشهور، وقيل العشر الأول من ذي الحجة. هذا سبب الاختلاف، والذي أدى إلى قول من قال إنه يوم الحج، وأنه الحج يوم الحج يعني يوم العيد، إنه يوم العيد أو يوم العيد ويومان بعده. قال: والسبب الثاني. نعم. أيوة. في منن يعني يوم العيد ويومان بعده ثلاثة أيام، هذا عند الظاهرية، لأن أيام منن كما جاء في الحديث أيام منن أيام أكل وشرب، ولذلك يعني هل يبقى هذا العموم في الآية على عمومه، أو أنه يخصص بالحديث الوارد الذبح، يعني أنه في يوم العيد ويومان بعده أو أيام منن؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء، ولذلك ذكر السبب الأول بقوله اختلافهم في مفهوم أو بالمراد من الأيام المعلومات. قال والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الآية. أين دليل الخطاب في هذه الآية؟ قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال فإنه والسبب الثاني معارض دليل الخطاب في هذه الآية بحديث جبير بن مطعم مرفوعا أنه قال صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. فقوله كل أيام التشريق، والمراد بأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن قال في الأيام المعلومات أنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث، واعتبر أن الحديث فيه زيادة على ما جاء في الآية فيخصص بالآية. ومن رأى أن الآية عامة والحديث خاص خصص الآية بالحديث فيقول إنه ثلاثة أيام. أو من يرى أن الحديث استقل بحكم لم تشر إليه الآية، لأن الآية إنما شارت إلى أمر وهو الذكر، واذكر الله في أيام أو ويذكر الله في أيام معلومات. وأما الحديث فنص في الذبح، فالآية إذن لا علاقة لها بمسألة الذبح، وعلى ذلك يكون الحديث استقل بحكم شرعي لم يوجد في الآية، فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. هذا معنى قوله قال فمن قال في الأيام المعلومات أنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور. وقال لا نحر إلا في هذه الأيام. ومن رأى الجمع بين الحديث والآية فقال لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود فيها تحديد أيام النحر، والحديث المقصود منه ذلك. قال يجوز الذبح في اليوم الرابع. إذن فهذا الحديث عرفنا منه أنه نص في الذبح، ولهذا يصار إليه، خصوصا وأن الآية ليست نصا. ومن استدل بالآية واعتبر أن المراد بها الذبح أوجد الخلاف بين الآية وبين الحديث، وإلا فالأصل لا خلاف بين الآية وبين الحديث. قال بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق. هكذا عندكم إذا كان ولا إذ كان؟ ها؟ كل النسخ إذا كان ما سمع الكلام مستقيم. قال والمقصود منه والحديث المقصود منه ذلك. قال يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق.
إذا كان اليوم الرابع،
لا، ولعل صحة العبارة إذ كان من أيام التشريق بالاتفاق. ها، أليست هذه صحة العبارة؟ لأن اليوم الرابع اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق هو من أيام التشريق بالاتفاق، لأن الله قال فيه ماذا؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فالله اعتبر اليوم الرابع من أيام التشريق. ولعل صحة العبارة إذ كان من أيام الإيش، إذ كان اليوم الرابع، أو إذ كان يعني اليوم الرابع من أيام التشريق. الذين اعتبروا يومين بعد استدلوا بالآية، قالوا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، فاعتبروا العشرة الأيام ويومان بعدهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أمر منن أن يذكر الله في أيام معدودات، وهما يوم، وهذه الأيام المعدودة يوم العيد ويومان بعد يوم العيد. واضح؟ قال ولا خلاف بينهم في الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق، فاعتبر يوم النحر من أيام التشريق. والفقهاء على أن يوم النحر ليس من أيام التشريق، وإنما أيام التشريق هي إيه؟ هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين، وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات العشر الأوائل، العشر الأول يعني من أول يوم في ذي الحجة إلى اليوم العاشر، قالوا وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر، لأن الإجماع انعقد على أنه لا يذبح الإنسان الهدي إلا في منى، إلا في منى، وأما الذبح قبل أيام منى فلا يسب بجائز. فإذا كانت الأيام العشر هي التي يذبح فيها تعين أن يكون الذبح في يوم العيد، لأنه اليوم المأذون في الذبح فيه دون غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه من المدينة إلى مكة، ثم أخذه معه إلى منى، ثم قاده إلى عرفة فالمزدلفة، ولما جاء إلى منى ذبحه، فدل ذلك على أن ذبحه إنما يكون في يوم العيد. واضح؟ وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات العشر الأول، قالوا وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا باليوم العاشر، وهو محل الذبح المنصوص عليه، فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط. طبعا هذا قول مين؟ قول داود بن علي ومن تبعه. انتهى. ثم قال فائدة في النهاية أيضا، أي نهاية هذه؟ نهاية المجتهد. وقد نبهنا مرارا أن اسم الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وليس نهاية المجتهد. قال في النهاية أيضا ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية في ليالي أيام النحر، أن الذبح يكون بالنهار لا بالليل، وذلك لأن الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الليل وبين النهار. قال لأن الله قال، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قال واذكر الله في أيام معدودات، والأيام تطلق على النهار دون الليل، ولذلك لو ذبح بالليل لا يجزئه، ولأن الله فرق بين الليل والنهار بقوله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فاليوم لا يطلق على الليل. والجمهور على أن المراد بالليل، أن المراد باليوم يشمل الليل والنهار. قال وفي النهاية، أو في النهاية أيضا ذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز التضحية في ليالي أيام النحر، وذهب غيره إلى جواز ذلك. وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، نحو قوله تعالى فتمتعوا في هكذا داركم، في داركم ثلاثة أيام،
فتمتعوا في داركم 3 أيام ويطلق على النهار دون الليل نحو قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام فعطف الأيام على الليالي والعطف يقتضي المغايرة ولكن بقي النظر في أيهما أظهر والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم الإيه اللقب أي لقب هذا بقوله سخر عليهم 7 ليال اللقب الأول الصفة فلما قال 7 ليال وبقوله لا واذكروا الله في أيام معدودات فلما قال أيام دل ذلك على أن أو في أيام معدودات دل ذلك على أن هذه الأيام لا يدخل فيها إيه لا يدخل فيها الليل هذا المراد بقوله والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل لا يصح بالليل ليه قال عمل بمفهوم اللقب أو عمل والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بإيه بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق ولعله من الإيه من المالكية إلا أن يقال دل الدليل على أنه يجوز في النهار والأصل في الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر كأنه الآن يوجه الدليل دليل المالكية قال إن المالكية قالوا إن الذبح يكون بالنهار ولا يكون بالليل قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الذبح في الأيام وإذا أطلق اليوم أريد به النهار دون الليل دون الليل والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أراد ذكر الليل نص عليه حيث قال سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما ما هو توجيه الدليل يقول إن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات أو قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات
الآية التي استدل بها هي قوله فتمتعوا في داركم 3 أيام الأمير الصنعاني الآية التي استدل بها
لا هذه الآية التي استدل بها الأمير الصنعاني استدل بها على أن المراد باليوم النهار والليل يشمل الليل والنهار وليس هذا المقصود لأنه هو الآن يستدل للمالكية والمالكية هم الذين يفرقون بين الليل والنهار ويقولون إذا أطلق اليوم أريد به النهار دون الليل دون الليل فقالوا هذا الدليل أو هذه الآية تدل على أن الذبح بالنهار دون الليل لأن الله سبحانه وتعالى عطف الليل على النهار والعطف يقتضي المغايرة فدل ذلك على أن أنها الليل غير مقصود هناك وجه آخر من الدليل أو من الاستدلال قالوا الأصل النهي عن الذبح ثم إن الله رخص لهم أن يذبحوا في أيام التشريق كما جاء في الحديث حيث قال إيه وأيامهن ذبح أيام التشريق ذبح والمراد بأيام التشريق يعني نهارها فإذا نص على النهار معناه رخص فيه فيبقى الليل على إيه على الأصل وهو الحظر فمن هنا يدل الحديث على أن الذبح بالنهار دون الليل دون الليل هذا معنى قوله إلا أن يقال هذا دل الدليل على أنه يجوز في النهار والأصل في الذبح الحظر فيبقى الليل على الحظر والدليل على تجويزه في الليل يعني
معنى هنا أنه يرجح الأمير الصنعاني كأنه يرجح بأن الدليل يجيز الذبح بالليل
والدليل لا يجيز الذبح بالليل هذا معنى والدليل على تجويزه في الليل. انتهى كلام من؟ كلام صاحب الهداية البداية ابن رشد. قلت
لكن أنه ابن رشد يعني عقب على استدلال المالكية لأنه يجوز في الليل، يعني الدليل لا يمنع أن يذبح الإنسان في الليل.
العبارة الأخيرة يقول الدليل نصف غاير بين الليل والنهار، وإذا قيل اليوم أريد به النهار دون الليل، فدل الحديث على أن الذبح يكون بالنهار دون الليل، لأن الأصل في الذبح الحظر.
قصدي يعني في تعقيد ابن رشد هذه العبارة يعني
يقول ولكن بقي النظر في أيهما أظهر، والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب. ماشي. ولم يقل به إلا الدقاق، يعني ولم يقل بمفهوم اللقب، العمل بمفهوم اللقب إلا الدقاق، إلا أن يقال دل الدليل كأنه يورد على دل الدليل على أنه يجوز في النهار. الحديث نص في جوازه في النهار، والأصل في الذبح الحظر، فبقي الليل على إيه؟ على الحظر. والدليل على تجويزه في الليل
انتهى
كلام ابن رشد، والظاهر أنه مبتور أي، وكأنه يريد أن يقول والدليل على تجويزه بالليل يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. ها؟ انتهى كلام ابن حزم اي ابن رشد.
الحديث انه قال والاصل بالذبح الحظر
إيه؟
فيبقى الليل عن الحظر.
نعم.
نقطة.
نعم.
ثم جملة اخرى والدليل على تجويزه بالليل.
وهذا الكلام فيه يعني ناقص. والدليل على تجويزه بالليل مفتقر الى دليل. هذا تتمة الايه؟ الكلام. قلت رد الآن الأمير الصنعاني على مين؟ على ابن رشد. لا حظر في الذبح، يعني الذبح ليس الأصل فيه الحظر، بل الأصل فيه الإباحة، لأن الإنسان يذبح للطعام ويذبح، يعني ما هو فيش هناك مانع يمنع الذبح ثم يجيزه. قلت لا حظر في الذبح، وقد أباح الله ذبح الحيوان في أي وقت، وإنما كان الحظر عقلا قبل إباحة الله تعالى لذلك. فإذا كان الأصل هو الإباحة فيبقى الحكم على إيه؟ على أصله، وهو إباحة الذبح إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. إذا قيل إن الدليل قد قام على خلاف ذلك لأن الله سمى اليوم وأراد به النهار، ها؟ كما جاء بقوله سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فيقال إن هذا ليس مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا أطلق اليوم وأراد به إيه؟ اليوم والليل، وأراد به اليوم والليل، فليس ذلك دليل على أن الليل ليس مرادا. ولذلك ذهب الجمهور إلى الأصل، وهو إطلاق اليوم ويراد به اليوم والليل، ويراد به اليوم والليل، فيبقى على ما هو عليه. والدليل هنا أن العطف هنا قد يقتضي المغايرة، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنما أراد أمرا آخر، أراد إظهار أن العذاب الذي سلطه على قوم عاد كان لمدة المدة هذه كلها لم ينقطع يوما ولا لم ينقطع نهارا ولا إيه ولا ليلة، ولذلك قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ثم قال وعن البراء
يعني مثلا هنا لو أردنا أن نرجح هنا
نرجح بأن المراد الذبح بالليل وبالنهار، ها؟ لأن أيام منن كما قال أيام منن أيام أكل وشرب وأيام ذبح، وقال إن فجاج مكة كلها إيه؟ كلها منحر، وأن فجاج مكة كلها منحر، وأن أيام التشريق كلها إيه؟ ذبح. ولا شك أن الأيام التي يقيمها الناس في منى تسمى بأيام التشريق، بل قيام الناس وبقاء الناس في منى المطلوب بالليل دون النهار، مطلوب بالليل إيه؟ دون النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم وأيام التشريق ذبح، فإذا كان مطلوبا من الناس أن يذبحوا فإن الوقت المطلوب من الناس بقاءه في منى هو الليل دون النهار. والأمر الثالث، قد يقال إن الإجماع انعقد على ذلك، حيث إن الناس يذبحون بالليل والنهار ولم ينكر أحد عليهم ذلك. نعم.
طبيعي إشكال آخر، مثلا لو نحن نعرف في اللغة أن العطف ليس دائما يقتضي المغايرة، ليس في جميع الأحوال.
نعم.
هذه من جهة. من جهة الثانية، مثلا في أيام الصيام، مثلا في صيام الكفارة قال فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، ومعلوم أن الصيام يكون في الليل لا في النهار.
لا
النهار. عفوا في النهار لا في الليل،
لكن الصيام بيأخذ جزء من الليل ولا لا؟
لا، يعني مقصودي في هذا يعني دليل للمالكية على أن اليوم يطلق على النهار دون
نعم الليل. هو اليوم قد يطلق على النهار، لكن أيضا كما ورد أنه يطلق على النهار ورد أنه يطلق على الليل.
لما لا نوجه الآية على أنها تأكيد لعدم انقطاع العذاب عنهم لا ليلا ونهار؟
هذا في قوله سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، لكن في كثير من الآيات التي وردت بتسمية اليوم، اليوم يطلق على النهار في الغالب، لكن قد يدخل فيه الليل يعني تبعا. فنحن نقول هنا إن الذبح إنما دخل بالليل تبعا للنهار، لا أنه هو الإيش. والدليل على ذلك أن الإنسان لو جاء إلى منى بعد منتصف الليل ورمى الجمار، خصوصا إذا كان من أهل العذار، هل له أن يذبح أو ينتظر إلى النهار؟ له أن يذبح، فلو ذبح يجزئه الذبح. هذا فيما يبدو والله أعلم، يعني لم يرد دليل ينص على أنه لا يجوز الذبح بالليل. والأصل كما قال في الأشياء الإباحة على الحظر، وما قاله المالكية من أن الأصل الحظر، يعني هذا أمر لم يسلم له.
ولعلهم قالوا الحظر المقصود به الأضحية لا الذبح، يعني الحظر المقصود به الأضحية، بمعنى لا يجوز المسلم أن يضحي قبل اليوم العاشر. أما مطلق الذبح هو الأصل في الإباحة.
لا، نحن نعرف أن الأضحية حكمها حكم الهدي تماما بتمام، ويستثنى في الأضحية فقط أنها لا تذبح قبل صلاة العيد، أنها لا تذبح قبل صلاة العيد، وأما بعد صلاة العيد فجائز ذبحها. لكن هل يستمر الذبح إلى الليل؟ هذا محل النزاع بين المالكية والجمهور. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها يعني الظاهر، والمريضة البين مرضها أي الظاهر، والعرجاء البين ضلعها يعني عرجها، والكبيرة التي لا تنقي، ومعنى لا تنقي أي ليس فيها مخ أو ليس فيها دهن في داخل العظام، ما يسمى بالمخ. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خطيبا فقال أربع لا تجوز في الضحايا، وهذا يدل على أنه ينبغي للإمام أن يبين للناس ما يحتاجون إليه من أحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يضحوا بين لهم أحكام الضحايا. قال العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. وليس المراد بالضلع يعني العظام التي في الصدر، وإنما المراد بها العرج، بيان العرج. والكبيرة التي لا تنقي، قال بضم المذنات الفوقية وإسكان النون وكسر القاف أي التي لا لا إيه؟
نقاد لها.
لا نقاء لا نقي لها التي لا نقي لها التي إيه؟ لا نقي لها، قال بكسر النون وإسكان القاف لا نقي لها وهو المخ. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، أي وأخرجه ابن حبان وصححه. قال وصححه الحاكم أيضا، وقال على شرطهما، على شرط من؟ الشيخين. وصوب كلامه المصنف، والمراد أن الحافظ ابن حجر وافق الحاكم في أن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، وقال لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكنه صحيح أخرجه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنه أحمد ابن حنبل، فقال ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي صحيح حسن. فإذا العلماء على تصحيح هذا الحديث، لا ما في خلاف، ربما أحمد حسنه من حيث المعنى لا من حيث الاصطلاح، والترمذي تصحيحه له وتحسينه من حيث الاصطلاح. قال والحديث دليل على أن هذه الأربعة على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، يعني هناك عيوب أخرى الحديث لم يذكرها، وسيمر معنا أحاديث تذكر بعض تلك العيوب. فهل المراد بها هذه العيوب الأربعة هي التي تؤثر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أنواع أفراد أو أهم العيوب، أو ذكر هذه العيوب نتيجة سؤال، أو ذكر هذه العيوب لمقام معين، أو أنه أرشد في أول الأمر لهذه العيوب الأربعة ثم بعد ذلك أوحي إليه بغيرها فبين ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العيوب الأربعة لا يعني أن غيرها ليست عيوبا معتبرة، بل ربما كانت عيوبا معتبرة لكنها لم تذكر هنا، أو أن البراء بن عازب رضي الله عنه اقتصر على ذكر هذه العيوب الأربعة هنا وذكر غيرها في غير هذا الموطن. ولذلك الخلاف بين الظاهرية وغيرهم، الظاهرية قصروا العيوب على هذه الأربعة، قالوا هي التي سمى النبي وما عداها لا يعتبر عيبا، ولذلك لا يعدونه. والجمهور على أن ما كان عيبا غير هذه الأربعة يعتبر ويلاحظ ويكون له أثر في صحة التضحية.
الظاهرية كثير ما يستدلون إذا ثبت النص فعلينا أن نكتفي به دون أن نقيس على كثير من الأضداد، يقعون مثلا في قضية الزكاة وغيرها، فما ثبت بالنص فلا داعي أن نأتي بأشياء ونقيسها على هذا ثم نصدر عليها أحكام.
نعم.
هذا يعتبر ابتداع في الدين الجديد.
ما سمع
الآن الظاهرية لو لم ترد النصوص الأخرى أن اختفوا بهذا القول، وقالوا ما دامت
هم الآن اكتفوا بهذه الأربعة مع أنه قد وردت نصوص أخرى،
هم يطرحون سؤال يقولون إذا ورد على أساس بعض الأحيان الفقهاء إذا ورد نص فيه أشياء معينة هم يقيسون عليها،
هي الفقهاء يرون أن النبي ذكر هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهم يرون أن ذلك يعني ما يقولون ويستدلون دائما بنص معروف عندهم، يقولون وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها، وكثيرا ما يستدلون بذكر مثل هذه الأقوال ثم يقولون وما كان ربك نسيا. نعم. على كل حال هذا منهج يعني قد يكون مقصود الشارع في بعض الأشياء، لكن من خلال استقراء الشارع لكثير من المسائل دل ذلك على أنه قد يورد الشيء ويريده على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء، كما جاء في قوله لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت عليها صوم أبا يصوم عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيا؟ قال نعم. قال فالله أحق بالقضاء. دل ذلك على أن كل حق لله سبحانه وتعالى يجب قضاءه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب المثل بمثل هذه الأمور. وأما والدليل على أن المراد غير هذه الأربعة ورود أحاديث أخرى بذكر عيوب غير هذه الأربعة، فدل ذلك على أن النبي لم يقصد الحصر في هذه الأربعة دون غيره. قال والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها كالعمياء. هم يرون أن العمى إذا كان العور عيبا فالعمى من باب أولى، وإن كان العلماء يقولون إن هذا قياس ظني وليس قياسا قطعي. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرة القياس، يقول قد يقول الإنسان أن العمى يعني أنه إذا لم تجوز التضحية بالشاة العوراء فلا تجوز في العمياء من باب أولى، يقول لكن قد يكون هذا ليس قياسا قطعيا وإنما هو قياس ظني، لأن الإنسان إذا كان عنده شاة عوراء يتركها تأكل حيث إنها ترى بعين واحدة، أما إذا كانت عمياء فإنه يتولى إطعامها، فقد تكون العمياء أحسن وأسمن من العوراء لأن صاحبها يتولاها دون العوراء فإنه يتركها لنفسها. وهكذا ذكر بعض الأمثلة. قال كالعمياء ومقطوعة الساق بالنسبة للعرجاء. وقوله البين عورها، قال في البحر إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث، والمراد بالبحر هنا بحر الزخار فما دونه. وكذا في العرج، قال الشافعي العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجله أي لأجل العرج فهو بين. لماذا؟ لأنها إذا تأخرت عنهم معنى ذلك أن السياه السابقة تأكل المرعى وهذه لا تجد شيئا ولذلك تظل ضعيفة. وقوله ضلعها أي اعوجاجها. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، رواه مسلم. هذا الحديث يبين لنا الأسنان التي تذبح، فالعلماء على أنه لا يجوز الذبح من بهيمة الأنعام إلا ما كانت مسنة. قالوا والمسنة ما كان لها سنة من الشاد أو سنتان من البقر أو أربع سنوات من من الإبل. وأما الجذعة فهي ما كانت أصغر من ذلك أقل، وهي ستة أشهر فيما يتعلق بالنسبة للشياء. فهذا الحديث إنما بين لنا حكم السن التي تذبح في الأضاحي، والسن التي تذبح في الأضاحي هي السن التي تذبح في الهدي. وقوله هنا إلا إذا تعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضان، ظاهر هذا الحديث أن الجذعة إنما تذبح عند الاضطرار وعند عدم وجود المسنة. وقد جاء في رواية أخرى جواز ذبح الجذعة مطلقا، ولذلك ذهب بعض الفقهاء ذلك أنهم اضطروا إلى هذا، فكونهم أطلقوا ذلك دليل على مشروعيته وكون النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على التضحية بالجذع دليل على مشروعية ذلك مطلقا، وإن لم يكن مع التعسر. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ذرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث يدل على إيه؟ ذكر عيوب منع من التضحية من أجلها. قال أمرنا أن نستشرف العين يعني أن نتأكد من سلامتها، فلا نضحي بالعوراء ولا العمياء، وكذلك الإذن فلا يضحي بمقطوعة الإذن. ولهذا قال لا نضحي بعوراء فيما يتعلق باستشراف العين، وقوله ولا مقابلة ولا مدابرة، وهما عيبان في الإذن، إما أن تقطع من أعلاها أو تقطع من إيه؟ من أسفلها، ويترك الجلد المقطوع أو الجزء المقطوع معلقا، فتسمى بالمقابلة وبالإيه؟ وبالمدابرة. قال ولا خرقاء ولا ذرماء، وكل هذه عيوب تتعلق بالإذن وسيأتي تفصيلها. قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، فهو مثله مثل الحديث الحديث السابق حديث البراء بن عازب. قال وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة بفتح الموحدة ما قطع من طرف إذنها شيء ثم بقي معلقا، ولا مدابرة. قال والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخر إذنها شيء وترك معلقا، ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة الراء ساكنة المشقوقة الأذنين، ولا ثرما هكذا هنا بالقصر. قال بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة، لكن جاء في الحديث أنها بالألف الممدودة ثرماء، وهي من الثرم وهو سقوط الثنية من الأسنان، وقيل الثنية والرباعية يعني الثنتين أو الأربع على الأسنان، وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا، وإنما نهى عنها لنقصان أكلها قاله في النهاية. والمراد بالنهاية هنا النهاية في غريب الحديث. قال وقع في نسخة الشرح شرقاء بدل ثرماء شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح، كأنه يريد أن يقول إن النسخة التي جاءت فيها شرقاء فيها إيه؟ فيها تصحيف أو فيها تحريف. قال وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ بلوغ المرام الصحيحة الثرمى كما ذكرناه. قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، يقول فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا ما ذكر، وهو مذهب الهادوية. وقال الإمام يحيى تجزئ وتكره وقواه المهدي، وظاهر الحديث مع الأول يعني أنها إيه؟ لا تجزي. وورد النهي عن التضحية بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد بالمصفرة أو بالمصفرة بضم الميم وإسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحة مصفرة، وقيل هي المستأصلة الإذن. وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء. قال ف والمصفرة، فالمصفرة هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة هي التي استؤصل قرنها من أصله، والنجقاء التي تنجق عينها، والمشبع مشيعة التي لا تتبع الغنم، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا يعني ضعفا لا تقوى، كما قال والعجفاء التي لا تنقي عجفا أو ضعفا، والكسراء يعني الكسيرة. هذا لفظ أبي داود. وأما مقطوع الإلية والذنب فإنه يجزئ، هكذا يقول إذا كانت الشاة مقطوعة الإلية والذنب تجزئ، على اعتبار أن هذا يعني القطع لا يؤثر على أصل ليش لا يؤثر على الشاة ولا يدل على ضعف فيها. واستدل بحديث أن رجل اشترى شاة ليضحي بها فأكل الذئب إليتها أو قطع ذنبها، فلما استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص له بأن يضحي بها. والعلماء يقولون إن هذا الحديث لا يدل على جواز التضحية بمقطوعة الطرف الإلية أو الذنب مطلقا، وإنما يقولون إذا تعين يعني إذا اشترى إنسان شاة وعين أنها أضحية ثم طرأ عليها ما يعيبها فهذا لا يضر، أما أن يكون العيب فيها ابتداء فلا يجوز إيش التضحية بها. يقول وأما مقطوع الإلية والذنب فإنه يجزئ لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبياقي من حديث أبي سعيد يعني الخدري، من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه قال اشتريت كبشا ليضحي به فعد الذئب فأخذ منه الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به، قال وفيه جابر الجعفي وشيخه محمد بن قرظة أو ابن قرظة محمد بن قرظة قرظة قال مجهول يعني محمد بن قرظة، وأما جابر الجعفي فمعروف إنه إيه إنه ضعيف، إلا أن له شاهد إلا أن له شاهدا عند البيهقي، واستدل به ابن تيمية في المنتقى. وما المراد بابن تيمية والمنتقى؟ المراد بابن تيمية هنا الجد، والمنتقى كتاب المنتقى منتقى الأخياء أخبار منتقى الأخبار، هذا الكتاب الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه المشهور بنيل الأوطار. قال في المنتقى على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضر، وذهبت الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الإلية. قال وفي نهاية المجتهد أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان، فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما كرهته فدعه ولا تحرمه على إيه ولا تحرمه على غيره. ثم ذكر حديث علي يعني هذا الحديث الأول، فظاهره أن الإنسان إذا كره بعض النقص يعني يتركه هو تورعا لا أن يجعله أمرا محرما على الغير. قال ثم ذكر حديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، وهو الحديث الذي مر معنا. فمن رجح حديث أبي بردة قال لا تتقى إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها، ومن جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي هو غير بين، وحديث علي على الكثير البين. ثم قال بعد ذلك فائدة هكذا الجمع، وهذا الجمع جمع حسن ما في شك، لأن إهمال الدليلين خير من إيه من إهمال أحدهما. قال أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام وإنما اختلفوا في الأفضل، والظاهر أن الغنم أفضل، الغنم أن الغنم في الضحية أفضل، وأن الإبل في الهدي أفضل، ها؟ لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، وإن كان يحتمل أن ذلك لأنها المتيسرة لهم، ثم الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، هذا إجماع، إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة، والظبي عن واحد، وما روي عن أسماء أنها قالت ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيل، وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك. الله أعلم.